المعلومات عن جماعة الاتحاد الفرقي. هناك أيضا كان رجل يهودي لعب دورا كبيرا اسمه عمانويل قراصو، هذا بعد ذلك أصبح أو هو في الأثناء لما كان هناك مجلس المبعوثان في عهد السلطان عبد الحميد كان هو نائب ذلك في مجلس المبعوثان. هذا طبعا تبنى طلعه باشا وأشرف على إعداده، وهو الذي كان وراء ترقيته إلى أن وصل إلى هذه المناصب الكبيرة. في أثناء التعاون بين الموظف طلعت وبين عمانويل قراصو، قامت أيضا السلطات العثمانية مرة أخرى بالقبض على أفراد هذه الخلية، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر عنهم عفوا عاما بعد أن كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما عليهم بالسجن، إلا أن السلطان عبد الحميد أصدر عنهم عفوا عاما. لما عاد طلعت الإسلامي وجد أن الكثير من الأعضاء قد انضموا إلى جماعة أو جمعية الاتحاد الترقي، وكان غالب هؤلاء أعضاء الجدد من الضباط، ووجد أن هناك أحد الضباط وهو برتبة مقدم اسمه جمال باشا قد انضم في جماعة الاتحاد والترقي. جمال باشا هذا الذي يعني حكم وأصبح أحد أجزاء الثالوث الحاكم في فترة الحرب العالمية الأولى، ولد في سنة 90 بعد 200 و1000 للهجرة في إسطنبول، وكان ضابطا في الجيش العثماني، وهو من الثلاثة كما قلنا الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. وفي فترة الحرب أيضا جمال باشا عين كحاكم عام لسوريا، وهناك أيضا قام بسحق الأقلية الأرمنية في سوريا. ثم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى دبر الأمر الأرمن محاولة لاغتياله، وبالفعل تمكنوا من اغتياله لما كان يعني يمر بمدينة تفلي، هذه في جمهورية جورجيا، وكان قادما من باريس ومر في جمهورية جورجيا، فقام الأرمن باغتياله هناك. أيضا من ضمن الضباط الذين انضموا إلى جماعة الاتحاد الترقي أثناء فترة اعتقال طلعت كان هناك رائد فتحي بك وقائد الجناح مصطفى كمال. مصطفى كمال هذا الذي لعب دورا كبيرا في ضرب الدولة العثمانية وفي إسقاط الخلافة الإسلامية. خلية باريس هذه التي كان يرأس أحمد رضا أصدرت جريدة شهرية اسمها جريدة مشهور، وأيضا هذه الجريدة قامت بالشن هجوم شرس على السلطان عبد الحميد، وأيضا هؤلاء تأثروا كثيرا للأفكار الغربية كما قلنا، كانوا يعني يتجاهلون الكثير من الأمور الإسلامية، ودول الأوروبية هناك عرفت كثيرا على الاتحاديين وسخرت لهم الكثير من المرافق لخدمتهم وأغدقت عليهم الأموال وفتحت لهم جميع أبواب المساعدات، حتى يعني يوجهوا ضربات قاضية للدولة العثمانية، وساعدتهم أيضا في مسألة توزيع الجرائد والمنشورات التي يصدرونها، وهذه كما تعرفون تثير الرأي العام ضد السلطان عبد الحميد. في السنة 95 بعد 800 و1000 للميلاد، يعني قبل أكثر من قرن تقريبا، ألقي القبض مرة أخرى على معظم قيادات الاتحاد الترقي في إسطنبول، كان منهم إسحاق كوتي وكريم سيباطي، عبد الله جودة، وشرف الدين مغموم، والشيخ نائل. لكن أيضا السلطان عبد الحميد يكتفي في هذه المرة أيضا بتوقيع العقوبة، عقوبة النفي فقط، وعقوبة النفي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت عجيبة غريبة. الرجل الذي يتم نفيه له الحرية في أن يتجول داخل المدينة التي نفي إليها، يعني إذا نفي مثلا إلى دمشق له الحق في أن يتجول في أرجاء دمشق ما يقاتلها، وأيضا تخصص له الدولة سكنا مريحا، وتخصص له أيضا نفقات مالية يعيش منها. فكل واحد يعني ظروفه المادية صعبة يطمح إلى أن توقع عليه هذه العقوبة السهلة الليلة. السلطان عبد الحميد كما هو ملاحظ كانت السيارة التي يتبعها مع الاتحاديين ما كانت تعتمد على المواجهة، إنما كانت تعتمد على الاحتراق. حاول أن يحترق الاتحاديين وأن يشق صفهم واحد صفهم، وبالفعل يعني تمكن بعد ذلك من أن يحقق الهدف الذي كان يطمح إليه في مواجهته الاتحاديين، وتمكن بعد ذلك أن يصدر عفو عنهم، وهذا العفو الحقيقة جعلهم يتوافدون إلى العاصمة وإلى الولايات العثمانية، خاصة بعد أن عينوا كثير منهم في وظائف لائقة في الدولة العثمانية وأغلق عليهم المرتبات الحالية، ونجح في كثر الأنشطة الاتحاديين في أوروبا وخاصة في فرنسا. طبعا نتيجة لهذه الجهود قام الاتحاديون بحل جمعيتهم في باريس، وأغلقوا جريدة أنشأوها بعد ذلك اسمها جريدة الميزان، وعاد مراد بيك إلى إسطنبول وسحقه البقية. وطبعا كانوا يحلمون كما يقولون بالمناصب الرفيعة. مراد بيك عين في إحدى دوائر لجنة شورى الدولة، وأحمد بيك الذي أصبح أحمد باشا بعد ذلك، وشريف بيك عين كملحقين عسكريين. حق السوسي عين في سفارة الدولة العثمانية في إيطاليا وروما. الدكتور عبد الله جودة عين طبيب في سفارة الدولة في نمسا في فيينا. ولذلك يعني يكون طالب الحميد قد حقق الهدف في ضرب جماعة الاتحاد الترقي في الداخل وفي الخارج. وطبعا كأنها توقفت مرحليا بعد هذه الضربة التي وجهها السلطان عبد الحميد، لم تقضي عليه نهائيا لكن جملته. اليهود أيها الأخوة لم يسكتوا أبدا على هذا النجاح الذي حققه السلطان عبد الحميد الثاني، لذلك ركزوا على وحدات الجيش العثماني التي كانت ترابط الولايات البعيدة عن الدولة، وخاصة تلك التي ترابط في إسلاميك. هناك في إسلاميك كانت ترابط بعض وحدات الجيش الثالث، وإسلاميك هذه في السنة العاشرة بعد 900 الميلاد كان عدد سكانها 140,000. من هؤلاء 80,000 يهودي من أصل إسباني، و20,000 يهودي من يهود الدون. إذن 100,000 يهودي من أصل 140,000 يهودي هم سكان سانيك. لذلك اتخذ اليهود من هذه المنطقة مركزا لأنشطة هدامة ضد الدولة، ذلك لأنها كما قلنا بعيدة عن إسطنبول عقبة. وأيضا النصرانية هناك التي كانت ترفع شعار الحرية والإخاء والمساواة، وهو نفس هذا الشعار فخذته جماعة الاتحاد الترقي، كان شعار أيضا الحرية والإخاء والمساواة. هناك الماسونية أخذت يعني تعمل بجد ونشاط بين أفراد الجيش الثالث العثماني. أيضا تدخلت الدول الغربية كما قلنا في هذه الأنشطة، وبتشجيع كل الأنشطة التي كانت توجه ضد الدولة العثمانية. لذلك أصبح سانيك بؤرة اضطراب خطيرة جدا ضد سلطان عبد الحميد. مبادئ هذه فرق بين أفراد وحدات الجيش الثالث، وهذا أدى إلى أن قام بعض الضباط المتحمسين باستعمال أساليب إرهابية في سانيك نفسها والقرى والمدن التي كانت حولها، من ضمن عملياتهم إرهابية مثلا عمليات تشييد القنابل وخطف بعض كبار المسؤولين الحكوميين وخطف أيضا بعض الضباط من ذوي الرتب العالية. وهؤلاء أيضا شكلوا عصابات التجأت إلى الجبال الوعرة البعيدة وأعلنوا التمرد صراحة على الحكومة العثمانية. سلطان عبد الحميد الثاني هنا يريد أن يستوي هذا التمرد فيأمر بإرسال الفريق أول شمسي باشا قرناوط قائد الجيش الثالث، هذا معروف بالشدة والانضباط العسكري، فأمره بأن يذهب إلى مناسبة الإخفاء حركة الاتحاديين هناك وإلقاء القبض على المتكذبين لهذه الثورة من الضباط مثل أنور ونيادي. وذهب في الفعل شمسي باشا قرناوط هناك لما أراد أن يشارك العربة كانت متوقفة بالقرب من دائرة التدريب، تقدم له الملازم الأول عاطف ليك وقام بإطلاق النار عليه. وهذه الحادثة تمت في الثامن من يوليو الشهر السابع من السنة الثامنة بعد 600 للمئة. هذه الحادثة لا شك أرعب سلطان عبد الحميد وعرف أنه تحرك متأخرا، وصل الأمر إلى أنهم يغتالون أحد أقوى الضباط في الدولة العثمانية وقائد الجيش الثالث. لا شك أن المسألة الآن خرجت عن سيطرة سلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يكن خاجلا في تعامله مع الاتحاديين. أيضا هذه الحادثة أدت إلى حدوث اضطرابات في إسلاميك، وقام قائد جناح نيابي بالسيطرة على مركز البريد، وأرسل من هذا المركز برطية السلطان عبد الحميد الثاني أخبره فيها بأنه على نيابي سوف يعلن الدستور، وطالبه أن يعني ينفذ هذا الأمر أيضا في عاصمة إسطنبول. طالب السلطان عبد الحميد أن يعيد العمل بالدستور الذي كان قد أوقف بعد الاضطرابات التي تكلمنا عنها في بداية عهد السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد أيضا قام بإرسال برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستفسر منه عن تطور الأوضاع هناك، ويريد منه أن يزوده بتقرير عن قوة الاتحاديين في تلك المنطقة. وأيضا أمر السلطان عبد الحميد المشير خيري باشا، هذا كان يقيم في إسطانيك، أمره أن يتولى عملية القضاء على الاتحاديين. وهكذا السلطان عبد الحميد أيضا فوجئ بأن هذا الضابط الكبير المشير خيري باشا يرفض أن ينفذ هذا الأمر، وبذلك اضطر السلطان عبد الحميد إلى أن يعهد إلى إبراهيم باشا قائد منطقة سيرج أن يقوم بهذه المهمة. ولكن أيضا إبراهيم باشا لم يتمكن من القضاء على هذه القوة المتنامية للاتحادي. تحت هذه الضغوط اضطر السلطان عبد الحميد إلى إعلان الدستور، وبعد أن طبعا اجتمع مع كبار الوزراء وقادة العسكريين يعني طلب السلطان عبد الحميد من عزة باشا أحد كبار مسؤولي الأرض، قال له اذهب إلى وزراء المجتمعين في مجلس الوزراء وأبلغهم أن يقوموا بكتابة البلاغ الرسمي لإعلان الدستور. وهذا الخبر انتشر في العاصمة إسطنبول أولا ثم في المدن الأخرى، والشعب التركي المسكين فرح بهذا الإعلان، وعقدت الاجتماعات وقيلت الخطب، وكان إعلان الدستور أيها الأخوة في السنة 23 بعد 300 للهجرة، هذا يوافق السنة الثامنة بعد 600 للميلاد. أنا إن شاء الله سوف أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله أحداث تاريخ الدولة العثمانية في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد إخواني واصل معكم كلام عن تاريخ سياسي للدولة العثمانية، ونحن نتكلم في الحلقة 14 من هذه السلسلة التاريخية في التاريخ السياسي الإسلامي. في المرة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن مواجهة السلطان عبد الحميد لليهود وللماسونية ولجماعة الاتحاد الترقي ذات الأفكار للماسونية العلمانية، وقلنا أن اليهود بعد أن احتوى السلطان عبد الحميد الاتحاديين الذين كانوا يتواجدون في الخارج في باريس وأيضا في بعض أجزاء الدولة العثمانية، قلنا أنه نجح في احتوائهم، تحرك هنا اليهود لإثارة القلاقل والاختراق وإحداث الجيش العثماني الثالث الذي يرابط في الثانيك الثانيك الأغلبية اليهودية. واضطر السلطان عبد الحميد بعد تفاقم الثورة في الثانيك إلى إعلان الدستور، ولما أعلن الدستور أخذ كبار رجال الاتحاد الترقي يتوافدون إلى العاصمة إسطنبول، وهناك قاموا بسلسلة من الإعدامات لكبار رجال الاستخبارات في الدولة العثمانية ولكبار أيضا الشخصيات الذين كانوا يعادون الاتحاد الترقي، وهذا طبعا أدى إلى استقالة وزارة كريم باشا، وعين في الصدارة العظمى سعيد باشا عين قدرا أعظم، وأيضا عين جمال الدين شيخا للإسلام، وأعلن العفو العام وفتحوا أبواب السجون للجميع. ولا شك أن هذا جعل المئات من المجرمين بل الآلاف من المجرمين من مختلف القوميات والأجناس ينتشرون في العاصمة وفي المدن القريبة منها، وهذا طبعا تسبب بحدوث فوضى رهيبة كما تعرفون. أيضا بعد فترة قليلة من إعلان الدستور تمكن الاتحاديون أيضا من السيطرة على قصر يلدن، إذ طردوا بعض المرافقين والمعاونين المخلصين للسلطان، وأيضا أقالوا مدير مكتب السلطان وعينوا في هذا المنصب الحساس جدا علي جواد بيك، وعلي جواد بيك هذا من المناصرين للاتحاد الترقي. وهذه الأمور وهذه الإجراءات القوضوية أدت إلى أن القدر الأعظم الذي سعيد باشا أيضا يستقيل، وعينوا مكانه كامل باشا، وعينوا رجل باشا وزيرا للدفاع. لما تمكن الاتحاديون من السيطرة على شؤون الدولة العثمانية في وجود السلطان عبد الحميد، كان هذا السنة الثامنة بعد 100,000 الميلاد، أقول توالت أيضا على الدولة العثمانية الكثير من النكبات السياسية والعسكرية. ففي 6 رمضان من السنة 26 بعد 300,000 الهجرة، وهذا يوافق السنة 8 بعد 300,000 الميلاد، قامت النمسا بضم البوسنة والهرسك، وكذلك أعلنت بلغاريا انفصالها عن الدولة العثمانية وشكلت دولة جديدة اسمها مملكة بلغاريا. في 10 رمضان أيضا من نفس السنة أعلنت جزيرة كريت انضمامها الرسمي لليونان، وبذلك انخدع الشعب للاتحاديين وانصدم من هذه النكبات التي حلت بالدولة العثمانية، خاصة وأنه كان يأخذ الآمال الكبار على الشعب العثماني، خاصة كان العاصمة وما جاورها يأخذون الآمال الكبار على الاتحاديين، ولكنهم فوجئوا بأن الدولة أخذت تنحدر انحدارا كبيرا في ظل هذه الجماعة، وانخفضت شعبية الاتحاديين عند الشعب العثماني. أيضا لما جرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية مجلس المبعوثان، قام الاتحاديون باستخدام الأساليب الإرهابية لكي يفوزوا بالانتخابات، وبالفعل في 23 من ذي القعدة من السنة 23 بعد 300,000 الهجرة افتتح السلطان عبد الحميد الثاني مجلس المبعوثان، وألقى خطاب تمنى فيه أن يعني فعمر الرفاهية الدولة العثمانية، وقال لأنه هو صاحب فكرة مجلس مبعوثان، وأنه هو الذي يعني قام في وضع الدستور للدولة العثمانية في بداية حكمه وإنشاء البرلمان، ولكنه نظرا للظروف التي مرت بها الدولة قام بتعليق العمل بالدستور وبإلغاء مجلس المبعوثان. وقال أيضا في هذا الخطاب أنه بعد أن تطور الوعي لدى العثمانيين أعاد مرة أخرى لهم البرلمان. أحمد رضا بيك هذا تولى رئاسة مجلس المبعوثان، ثم بعد شهرين تقريبا من افتتاح المجلس استحب المجلس ثقته من حكومة الصدر الأعظم كامل باشا الذي أتى بعد أن قدم سعيد باشا استقالته. وهذه سحب الثقة في كامل باشا لأنه أيضا أيها الأخوة ما رضى أن يكون أداة بيد الاتحاديين، ولأنه وقف في وجههم ما سمح لهم أن يتدخلوا في الشؤون السياسية، يعني ما سمح لضباط الاتحاديين في الجيش أن يتدخلوا في الأمور السياسية للدولة العثمانية. وطبعا عين الاتحاديون بعده في الصدارة العظمى حلمي باشا. الاتحاديون هؤلاء أيها الأخوة الذين استولوا على السلطة كانوا كما قلنا قد وعدوا المواطنين في الولايات العثمانية بوعود كبيرة وجميلة، كانوا يقولون لهم أن هدفهم إذا تمكنوا من السيطرة على الحكم هو توحيد جميع العناصر والقوميات في الدولة العثمانية، ويعني المساواة بين جميع هذه العناصر، ويكون الشعار هو الحرية والمساواة والمؤاخاة والتآخي، هذا هو طبعا كما قلنا شعار الماسونية. وكانوا أيضا يقولون للناس أنهم بهذه السياسة التي تعتمد على العدالة والمساواة سوف يعني يحققون الكثير من آمال الشعوب العثمانية، وسوف يعني يضعون حدا للكثير من النزاعات الانفصالية في الولايات العثمانية. وقلنا أن هذه النزاعات الانفصالية كانت السبب المباشر في ضعف الدولة العثمانية، ولا شك هذه كانت وعود براقة. لكن بعد ذلك تبين الشعوب التي تعيش في ظل الدولة العثمانية في الولايات العثمانية تبين لها بعد ذلك مدى كذب الاتحاديين، وأنهم غير جادين في تطبيق الشعارات هذه التي رفعوها. كما قلنا في الفترة التي حكم بها الاتحاديون الدولة العثمانية خسرت الدولة البوسنة والهرسك لصالح النمسا، وانفصلت بلغاريا، تشكلت مملكة بلغاريا وانضمت كريت إلى اليونان، والأرمن قويت شوكتهم وأخذوا يشترون السلاح ويوزعون فيما بينهم ويسيرون القلاقل في أرجاء الدولة العثمانية. وأيضا نظم اليونانيون المقيمين في الدولة الكثير من المظاهرات الاستبدادية، وأيضا قام الاتحاديون بالتدخل السافر كما قلنا في سير الانتخابات، وزوروا نتائج مجلس المبعوثان برلمان العثمان. إذن كل هذه الأمور الحقيقة كانت ترينا مدى كذب الشعارات التي كان يرفعها هؤلاء من جماعة الاتحاد والسرق. بعد ذلك لما ابتدأ الناس في استنكار هذه الأساليب المشينة بعد أثر الاتحاديون إلى الحكم، لجأ الاتحاديون أيها الأخوة إلى الوسائل الإرهابية، فقاموا باغتيال كثير من الشخصيات، اغتالوا إسماعيل ماهر راشد، واغتالوا كذلك حسن فهمي ليك، هذا هو رئيس تحرير جريدة التربستي شهيرة. ثم مع مرور الوقت أدرك الناس مدى ارتباط الاتحاديين بالماسونية، ومدى ابتعاد زعماء الاتحاد الترقي عن الدين الإسلامي وعدائهم لكل ما هو أيضا أيها الأخوة الاتحاديون هناك قاموا بعدة إجراءات داخل صفوف القوات المسلحة، وقاموا بعزل جماعة من الضباط هناك كبيرة تشكل عددا كبيرا في القوات العثمانية، إذ أن الضباط في الدولة العثمانية في ذلك الوقت هم ينقسمون إلى قسمين، قسم من خريجي الكلية الحربية وهم يطلق عليهم ضباط المكتبي، وهذه تعني خريجي المدارس العسكرية، وهناك أيضا الضباط الذين تدرجوا في الرتب العسكرية عن طريق الخبرة، ابتدوا حياتهم كجنود ثم وصلوا بعد ذلك إلى ضباط وتم ترقيتهم وذلكم بالضباط العسكري. لما آل الأمر إلى الاتحاديين في الدولة العثمانية قاموا بطرد الضباط الآيلي من الجيش وأحالهم على الثقافة. طبعا لا شك أن هذا خلق بلبلة وثورة في أوساط الجيش والقوات المسلحة، لأن هؤلاء كانوا يشكلون أيضا نسبة كبيرة على الضباط الآيلي. ثم أيضا كانت هناك بعض الأمور المتعارف عليها في الدولة العثمانية، أن طلبة المدارس الشرعية في الدولة العثمانية يتم إخفاءهم من الخدمة العسكرية. فتقدم الاتحاديون باقتراح إلى مجلس النبوسان يجبر ويلزم هؤلاء الطلاب طلاب مدارس الشرعية بالانضمام إلى الخدمة العسكرية، وهذا أيضا شكل تذمرا وثورة بين طلاب المدارس الشرعية. واعتبر الكثير من السكان والناس في الدولة العثمانية أن هذه الفكرة الأخيرة موجهة ضد الإسلام يعني زعزعة الأوضاع في المدارس الشرعية في الدولة العثمانية. أيضا يعني تطورت هذه الأعمال الغريبة التي يقوم بها الاتحاديون، هذه المحاولات من جانب الاتحاديين أيها الأخوة في التدخل في شؤون القوات المسلحة، وأيضا الشاعة الخطيرة الخبيثة التي سببت ثورة كبيرة جدا في الدولة العثمانية، الشاعة الموجهة ضد السلطان عبد الحميد أن فرقة من الاتحاديين المتنكرين في ضباط قوات مسلحة وجنود ذهبوا إلى بعض السكنات العسكرية فقالوا بأن السلطان عبد الحميد طلب من شيخ الإسلام أن يصدر فتوى للجنود الجيش العثماني بأن يرموا الطابوش ويرتدوا القبعة، وطبعا هذا الأمر كما هو معلوم أثار بلبلة كبيرة في وسط القوات المسلحة وفي وسط الشعب العثماني، خاصة بعد الاجتراءات التي قاموا بها لما قاموا بطرد الضباط الآيلي وبالتدخل في الانتخابات. كانت الناس بحاجة إلى قشة فقط سقط ظهر البعير، وبالفعل كانت هذه الحادثة حادثة الطربوش التي اثروها على السلطان عبد الحميد جعلت الثورة تشتعل، واندث أيضا ضباط مزيفون بين الجنود لكي يثيروا المشاعر وألقيت الخطب الحماسية ظنانة، وتظاهر هؤلاء بأنهم يعني يحتفون على ما حل بالإسلام في عهد السلطان عبد الحميد، ويعني كبروا من مسألة القبعة والطربوش هذه، وبذلك اشتعلت شرارة الفتنة في سكنة طاش قشلة، وقام هناك الجنود بحبس الضباط الوصف ثم توجهوا إلى ساحة السلطان أحمد. وحدثت هذه الأحداث أيها الأخوة في مساء 22 من ربيع الأول من السنة 27 بعد 300 هجرة، وكان ذلك هو 13 من أبريل من السنة 1900. ثم لما حل صباح اليوم التالي أخذ الجنود يطلقون الرصاص في الهواء عشوائيا، وهذا طبعا تسبب في حدوث الفزع والرعب في قلوب المواطنين بين المواطنين، وأخذ الجنود يحتفون يطالبون بعودة الشريعة، وأرسلوا مندوبين عنهم إلى السكنات العسكرية الأخرى يدعونهم للانضمام إلى هذه الثورة، وبالفعل التحق بهم بعض الجنود، وكذلك شارك الكثير من الضباط الآيل الذين يعني أحيلوا على التقاعد، وأيضا بعض طلبة المدارس الشرعية الذين سوف يجبرون على الانخراط في الخدمة الإلزامية، وأيضا الكثير من أتباع الطرق الصوفية وبعض المدنيين المعارضين لجمعية الاتحاد الترقي دخلوا بعد أن أشعلوها الاتحاد الترقي أشعل هذه الثورة، لكنه يعني وجد أن هذه الثورة المدبرة قد خرجت عن السيطرة خاصة لما يدخل بها العمل. هذه الحشود السائرة توجهت إلى جامع آيا صوفيا، وهناك حاصروا مجلس النبوسان وهم يصيحون يطالبون بقضية الشريعة، فأرسل لهم السلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب وأخبرهم أن الشريعة في الدولة العثمانية في ظل السلطان عبد الحميد هي بخير، دولة لا تحكم إلا بالشريعة ولا يمكن لأي أحد أي شأن كان أن يتعرض للشريعة الإسلامية. لكن المتمردين أيضا أصبحت لهم مطالب أخرى غير الشريعة، وهي أنهم طالبوا بأن يعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشر، وأيضا يعزل وزير الحربية علي رضا باشر، وكذلك يعزل محمود مختار باشا قائد الفرقة الأولى في الجيش العثماني، وكذلك طالبوا بأن يعزل أحمد رضا باشا رئيس مجلس النبوسان، وطالبوا أيضا بنفي الاتحاديين من الدولة العثمانية، وطالبوا بعودة الضباط الغازي إلى الجيش العثماني، وكذلك يعني يلغى هذا القرار بأن يطبق التجنيد الإلزامي على طلبة المدارس الشرعية. وبعد هذه المطالب كلها طالبوا أيضا بأن يصدر من السلطان عفو شامل عن جميع الذين اشتركوا في هذا التمرد وفي هذه الثورة الخطيرة التي كادت أن تعطف بالدولة العثمانية، وبالفعل كانت لها كما سوف نشاهد بعد أيام نتائج خطيرة جدا على الدولة العثمانية. في أثناء هذا التمرد وهذه الثورة التي نشبت بسبب الشرارة التي أشعلها من أثار تلك الشعر أو تلك القشة التي قصمت ظهر البعير كما قلنا، هذه الثورة وكانت خطيرة جدا لأن درجة وصلت إلى درجة أن الذين شاركوا بها كانوا يبحثون عن أحمد رضا بيك، هذا رئيس مجلس النبوسان الذي كان من أبطال جماعة الاتحاد الترقي يريدون أن يقتلوه، وكذلك كانوا يبحثون عن صحة حسين جاهد. حسين جاهد وأحمد رضا بيك كانا على عداء سافر الإسلام أنبر رئيس مجلس النبوسان رئيس البرلمان العثماني يجاهر بعدائه للإسلام، وأيضا هذا سمح للكثير من الصحفيين، وما أكثرهم بين أيها الأخوة، ما أكثر هؤلاء الصحفيين في الوقت الحاضر الذين يهاجمون الإسلام بمنتهى الوقاحة ولا يتصدى لهم أحد، يعني الحكومات تسكت عن الهجوم على الإسلام من قبل هؤلاء الصحفيين، يعرفون تماما أنه لن يكلمهم أحد، لا وزير إعلام ولا رقابة ولا ما شابه، ولذلك هم يمزقون الإسلام لشدة الحرية الصحفية. إلى هذا الوقت يعني مثل هذه الجماعة موجودة، أقول قبل ذلك بسنين طويلة في الدولة العثمانية كان هناك مثل حسين جاهد الكثير من الصحفيين، ولذلك الثورة الخطية هذه لأبناء الشعب العثماني توجهت لكي تقضي على مثل هؤلاء الذين يعانون الإسلام. طبعا قرر أحمد رضا بيك وحسين جاهد والكثير من قيادات الاتحاد الترقي لا تستطيع أن تواجه مثل هذه الثورة، وبعد ذلك أيضا هذه الثورة تكون عميقة أيها الأخوة لما يدخل بها العامة والغوغاء. تمكنوا أيضا من قتل وزير العدل ناظم باشا، اعتقدوا أنه أحمد رضا بيك يعني قتلوه ظنا منهم بأنه هو رئيس مجلس المبعوثان، وكذلك قتل نائب اللاذقية الأمير محمد أرسلان وهو عربي طبعا، أنهم اعتقدوا أنه هو الصحفي حسين جاهد، وقتل كذلك عدد كبير من الضباط المكتب الحريدي الكليات العسكرية. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة حاول أن يضع حد لهذا التمرد، ولذلك قام بعزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا وعين في الصدارة العظمى توفيق باشا، وأيضا قام بعزل وزير الحربية وقائد الفرقة الأولى، نفذ معظم الطلبات التي يعني كان يطالب بها المتمردون. ولكن أيضا هذه الحركة حركة التمرد لم تنتهي أبدا واستمرت في التنامي، وفي الحقيقة خرجت عن نطاق السيطرة، وهنا تنهال البرقية من سلانيك مقر الاتحاد الترقي على قصف يلبس الكثير من البرقيات إلى قصف يلبس، واتهمت هذه البرقية سلطان عبد الحميد بأنه هو المجدد لهذا التمرد لكي يقضي على الدستور وعلى البرلمان وعلى الديمقراطية كما يقولون، وأيضا على جميع الاتحاد الترقي حامية الحريات وحامية البرلمان والدستور. ولذلك قرر الاتحاديون المتمركزون في إسبانيك أن يرسلوا قوة للقضاء على هذا التمرد. هذه القوة التي شكلت أخذت اسم جيش الحركة وتولى قيادة جيش الحركة الضابط العراقي محمود شوقي باشا، وصارت هذه القوة التي تتألف في غالبها من جنود أتراك ومتطوعين من مختلف الجنسيات والقوميات، كان منهم البلغاريين والألبان واليهود، طبعا يهود سلانيك. وتحركت هذه القوة أو جيش الحركة من سلانيك في 15 من أبريل من السنة 1900 ميلاد، ووصلت إلى إسطنبول بعد قرابة أسبوعين، وصلت في 22 من أبريل شهر الرابع. طبعا كانت العادة هناك في العاصمة إسطنبول قبل هذا التفاوض، وهذه عادة يعني قديمة جدا من السلاطين العثمانيين، أن يرتب استعراض عسكري لبعض الوحدات العسكرية في الجيش العثماني قبيل خروج السلطان لتأدية صلاة الجمعة. يحدثون كثيرا بهذه المسألة، اعتبار السلطان هو خليفة المسلمين، لذلك يقومون العسكر هناك بنوع من الاحتفال أو الاستعراض العسكري قبيل تأدية السلطان صلاة الجمعة. الجمعة هذه التي تلت التمرد هذا لم يقام هذا الاستعراض، سمحت أقول في الجمعة التالية لم يقام هذا الاحتفال، وسلطان عبد الحميد أيضا خاطب كبار الضباط من بينهم قائد القوات الخاصة ووزير الدفاع، قال لهم بلغوا سلامي إلى أبناء الجنود المتواجدين هنا بينكم وأيضا المقيمين في السكنات العسكرية، أبلغوهم تحياتي وسلامي، وقولوا لهم أن أخوان لكم من الجيش الثالث الذي يسمى جيش الحركة الآن هم قد وصلوا إلى ضاحية في فنس، هذه ضاحية في إسطنبول تقع على بحر المرمر، ويعني يقول لهم لا تتعرضوا لهم أبدا، وأقسم لهم بأن ما حدث في سكنة قاش قشرة من تمرد، لما قال لهم أنه السلطان يأمر بأن يحلق القربوش وترتدى بدلا منه صبعة، قال لهم أني ما قلت هذا أبدا، وأن هناك أناس وراء إحداث مثل هذه البلدة. على كل حال أقول استطاع المتآمرون من جماعة الاتحاد الترقي الذين طبعا كانوا وراء هذه اللعبة المكشوفة، استطاعوا أن يزيحوا قادة الكتائب العسكرية الموالين للسلطان عبد الحميد الثاني، ولم يبقى سوى الأمير آلاي إسماعيل حقي. هذا أمر بتهدئة الجنود والضباط وطلب منهم التقيد بتنفيذ الأوامر العسكرية. ثم بعد ذلك لما وصل جيش الحركة إلى إسطنبول اتجه نحو سكنة الأمير آلاي إسماعيل حقي وأخذ يقصفها، ودارت مواجهة عسكرية من الليل إلى ظهر اليوم التالي، وتمكنت قذائف مدفعية جيش الحركة أن تدمر باب السكنة الرئيسي وأيضا بعض الأجزاء من مبنى السكنة، وتساقطت القذائف فوق رؤوس الجنود في هذه السكنة. ثم بعد ذلك أمر إسماعيل حقي أن ترفع رايات البيضاء يعني ويستسلم الجنود لجيش الحركة، فتوقفت هذه الاشتباكات. ثم بعد ذلك توجه أنور باشا، أنور باشا هذا أيها الأخوة هو الرجل الثالث الثالث الحاكم بعد ذلك، ولد في السنة 93 بعد 200,000 هجرة في إسطنبول، وهو ضابط عثماني وكان قائد تركيا الفتاة، وهو كما قلنا أحد الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. هذا أيضا كان من الذين ورطوا الدولة العثمانية بعد ذلك في الدخول في الحرب العالمية الأولى ووقوف الدولة إلى جانب الألمان. وهو بالمناسبة أيضا أنور باشا هو زوج ابنة أخ السلطان عبد الحميد. بعد الحرب أيضا هذا أنور باشا انضم للثورة المناهضة للشيوعيين في بخارى، ولكنهم تمكنوا من قتله. فأقول هذا توجه أنور باشا وهو يعني يحمل المسدس بيده، ورافقه بعض رؤساء العصابات البلغاريين، وقتلوا كل من وجدوه على الباب، ثم دخلوا إلى السكنة وقتلوا الأمير آلاي إسماعيل حقي، وقتلوا جميع الضباط ودفنوهم في مقبرة من مقابر الأرمن. الفريق محمود شوكت هذا بعد أن وصل به في الحركة، في المناسبة محمود شوكت هذا ولد في بغداد سنة 53 بعد 800 ألف والألف بالميلاد، وهو من قادة الدولة العثمانية، وهو عربي في الأصل، وكان من الاتحاديين. في السنة 13 بعد 100 ألف الميلاد أصبح صدرا أعظما في الدولة العثمانية، وأيضا إلى جانب أنه رئيس الوزراء صدر أعظم، كان يحتفظ بحقيبة وزارة الدفاع. ثم في 11 من الشهر السادس من سنة 13 بعد 100 ألف الميلاد، يعني بعد فترة بسيطة من تولي رئاسة الوزارة، تم اغتياله في إسطنبول. أقول هذا لما وصل الفريق محمود شوكت باشا أرسل رسالة إلى الصدر أعظم، وذكر فيها أن بعض المفسدين يشيخ أن جيش الحركة أتى لكي يخلع السلطان، وهذا الأمر غير صحيح. وبعد ذلك قال: نحن ما أتينا إلا لمساعدة السلطان والحكومة العثمانية. لما تمكن محمود شوكي من السيطرة على الأوضاع في إسطنبول، سيطر على العاصمة بقواته، أمر بأن تشكل محكمة عسكرية أصدرت الأحكام العرفية، وهذه المحكمة العسكرية أصدرت أحكام كبيرة وصلت إلى حد الإعدام، ونصبت المشانق وأعدم الكثير من الأبرياء والمجرمين على السواء. وأيضا قامت هذه المحكمة بإصدار أحكام النفي للعديد من كبار رجال الدولة العثمانية من الموالين للسلطان عبد الحميد. لا شك أيها الأخوة، للسلطان عبد الحميد لم يكن حازما في تعامله مع هذه الثورة، لم يكن حازما في تعامله مع الاتحاديين منذ البداية. بعد هذه الأحداث عقد اجتماع في قصر يزد، حضره أدهم باشا وزير الدفاع وفريق ممدوح باشا قائد الفرقة الثانية، وأيضا هذا الاجتماع تم في وجود توفيق باشا الصدر الأعظم، وناقش الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمنع أي تصادم عسكري بين جيش الحركة وبين الفرق العثمانية العسكرية المكلفة بحماية القصر السلطاني. أيضا القلق انتشر بين الجنود العثمانيين في إسطنبول، وطالبوا بأن يجهزوا بمزيد من العسكر حتى يواجهوا جيش ثاني كهذا جيش الاتحادي. لكن للأسف الشديد صدرت الأوامر من السلطان عبد الحميد الثاني بعدم الاستجابة لمطالب الجنود العثمانيين الذين يريدون أن يدافعوا عن السلطان وعن العاصمة وعن الإسلام. فذهب وفد من هؤلاء الجنود المخلصين إلى قصر السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضا ذهب وفد من جنود الحاميات الأخرى إلى القصر، وصاحوا بالسلطان، يعني قالوا له إنهم لم يأتوا، هؤلاء جيش الحركة لم يأتي هذا الجيش الاتحادي إلا لقتله، ولكن للأسف الشديد سلطان عبد الحميد أيضا لم يستجب لهم. ثم بعد ذلك قاموا بكسر هذا الوفد من الجنود، قاموا بكسر باب مخازن الأسلحة، وأخذوا ينقلون صناديق الذخيرة ويوزعونها على الجنود. فأرسل لهم في الحال سلطان عبد الحميد الثاني رئيس الكتاب، وأمرهم بعدم إطلاق النار، وإذا أرادوا أن يطلقوا النار على جيش الحركة فعليهم أن يطلقوا النار أولا على السلطان عبد الحميد الثاني. فأشف منتهى الغباء ومنتهى السخافة في هذه الأوقات العصيبة، البلد بحاجة إلى رجل حازم، لكن السلطان عبد الحميد الثاني لم يكن حازما. وهذه أيها الأخوة الأمور كتبها أحد الجنرالات الموالين للسلطان عبد الحميد يتحسر على ما حدث. هذا الرجل كان معاصرا للأحداث، أورخان جنرال أورخان محمد علي معاصر الأحداث، وهو يتكلم بحق، والكثير غير هذا الجنرال كتبوا عن الأحداث هذه التي أدت إلى ضياع الخلافة الإسلامية. نعم، هذه السياسة الغريبة جدا والمتخاذلة من السلطان عبد الحميد مكنت الاتحاديين من السيطرة على الأمور في الدولة العثمانية، وابتدأ كما يقولون العبد التنادلي لسقوط الخلافة العثمانية كما سوف نشرح. طبعا الجنود هؤلاء الذين سيطروا على محاضن الاسلحة ما كان امامهم الا الامتثال بامر السلطان عبد الحميد الثاني الذي كانوا يحبونه كثيرا. في المؤرخ تركي اسمه حامي دانشمان يقول يعني نقلنا سطرا من كتابه يقول ان بعض القضاة الموالين السلطان عبد الحميد جثوا على ركبهم امام السلطان وطلبوا منه ان يسمح لهم ان يقضوا على جيش الحركه ان يواجهوا جيش الحركه ولكن السلطان عبد الحميد لم يقبل وقال لهم ايها البشرات انني خليفه المسلمين لذا لن ادع المسلمين فقتلوا. ثم بعد ذلك يقول انسحب السلطان عبد الحميد لغرفه مجاوره ثم في تلك اللحظه طبعا كان يعني بامكان السلطان عبد الحميد ان يخبر امرا واحدا فقط كلمه واحده كافيه لان يقوم هؤلاء الضباط الشجعان والجنود الشجعان بمواجهه هذا الجيش العصابات جيش الحركه التي كان يضم الكثير من افراد العصابات كما قلت. فللاسف الشديد السلطان عبد الحميد لم يتفرغ لمواجهه هذه الكارثه التي حلت بالدوله العثمانيه بالطريقه الصحيحه. طبعا بعد ذلك بعد ارام السلطان استسلم جنود القصر الى جيش الحركه